بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، المقصود بجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قد يظن الظان من كلام الحافظ بن حجر أنه قال: رواه أحمد ولي أبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، يعني قد يتبادر إلى ذهن المستمع أن رواية أحمد تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، ورواية أبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. فرواية أبي داود واللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر لأبي داود لم يأتي عند الإمام أحمد، هذا قد يتبادر إلى ذهن الإنسان. والصواب الله أعلم أيها الأحبة الأفاضل أن الخبر رواه الإمام أحمد باللفظ، أما اللفظ الأول تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم جاء من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. اللفظ الثاني ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، هذا جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود من طريق محمد بن إسحاق، وصرح بالتحديث عند الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. فلفظ ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم رواه أحمد وأبو داود، فهذا والله تعالى أعلم. طيب ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث كما ذكر جماعة من أهل العلم أن الساعي وجامع الزكاة لا يجلس في منطقة ويطلب من الناس أن يرحلوا إليه ويحضروا زكوات أموالهم، بل هو يذهب إليهم، خاصة في الأزمنة الماضية بارك الله فيكم، كل قبيلة وكل مجموعة تنزل على ماء من المياه، بئر من الآبار، فهناك مشقة عظيمة جدا عليهم أن يرحلوا إلى ساعي الزكاة وأن يذهبوا بأموال الزكاة إلى هذا الساعي، فينبغي على الساعي والجابي أن يشفق عليهم وأن يذهب هو إليهم، أن يذهب هو إليهم. قال ابن زنجويه في كتابه الأموال: لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه فيجلب إليه مواشيهم فيصدقها، ولكن يأتيهم على مياههم حتى يصدقها هناك. يعني بعضهم قد تكون له مواشي كثيرة، هذا الجابي والساعي والعامل على الزكاة يريد أن يحسب الزكاة، فيصعب عليهم أن ينتقلوا بكل هذه المواشي، وإنما هو يذهب إليهم، والله تعالى أعلم. طيب مسألة بارك الله فيكم، ما حكم نقل الزكاة؟ يعني رجل في الإمارات أراد أن يخرج زكاة ماله، هل يجوز له أن ينقل زكاة ماله إلى دولة أخرى؟ المسألة أيضا بصورة أخرى، رجل في رأس الخيمة، هل يجوز له أن يخرج زكاة ماله في المنطقة الغربية عندنا في الدولة أم لا؟ هذه هي المسألة. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، باتفاق أهل العلم أن إخراج الزكاة في موضع الزكاة وفي موضع المال هذا أفضل وأحسن، هذا أفضل وأحسن. وذهب جماعة من أهل العلم وهم جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد، وإنما تخرج في نفس البلد، واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا هذا معناه واضح وبين أن الزكاة لا تنقل إلى بلد آخر. لذلك قال ابن المنذر في الإشراف: فاستحب أكثرهم ألا تنقل، فاستحب أكثرهم ألا تنقل. وقال ابن قدامة في المغني: واستحب أكثر أهل العلم ألا تنقل من بلدها. وعلى قولهم، طيب لو أن الرجل على قولهم نقل الزكاة إلى بلد آخر، قالوا الزكاة مجزئة ولا شيء عليه، والدليل أن الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة، وهذا قد وقع هنا. وأيضا بارك الله فيكم، الله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء، وهذه الزكاة قد وقعت بهذه الطريقة، أما نقلها فهذا أمر لا علاقة له بذات الزكاة، فالزكاة مجزئة، فالزكاة مجزئة، وهو قد فعل ما أمر به شرعا، فلا شيء ولا تثريب عليه في ذلك. هذا بالنسبة لقول جمهور أهل العلم، رأوا عدم جواز نقل الزكاة. وذهب الحنفية أنه يكره نقل الزكاة كراهية تنزيه، يكره نقل الزكاة كراهية تنزيه. والصواب ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أنه إذا وجدت الحاجة في نقل الزكاة ووجدت مصلحة فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. والدليل بارك الله فيكم، قالوا جاء في صحيح مسلم عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، يعني وجدت عليه ديون، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. حتى تأتينا الصدقة، تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة من النواحي. وإن كان هذا الخبر بارك الله فيكم لا دلالة واضحة فيه، لكن استدل به بعض أهل العلم على جواز نقل الصدقة وعلى جواز نقل الزكاة. قالوا أيضا من الأدلة، علق البخاري في صحيحه قال: وقال طاووس، طاووس بن كيسان التابعي المشهور، قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، لاحظ الآن ماذا يقول، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. معاذ في اليمن يقول: ائتوني بهذه الثياب، هذا أسهل لي في النقل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأنفع للصحابة هناك. وعلقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة بلفظ قريب، وكذلك يحيى بن آدم في كتاب الخراج، والبيهقي في السنن الكبرى، وسنده صحيح إلى طاووس، ولكن طاووس لم يسمع من معاذ. قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: طاووس وإن لم يسمع من معاذ لكنه عليم وخبير بأحكام معاذ والقضايا التي قضى فيها معاذ لاستفاضة هذا واشتهاري، فحملت رواية طاووس عن معاذ على الاتصال. هذا في قول جماعة من أهل العلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، أن الزكاة إذا وجدت مصلحة في نقلها فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم، وهذا هو الصواب والراجح في هذه المسألة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. أيها الأحبة الأفاضل، هذا المال، هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم الأموال المتخذة للقنية. ما معنى للقنية؟ للاستعمال الشخصي، ليست للتجارة ولا تعد للنماء والادخار. ما حكم هذه الأموال؟ هل تزكى أم لا؟ مثال: رجل عنده 5 سيارات يستعملها، كلها موجودة عنده في البيت، هل هذه فيها زكاة أم لا زكاة فيها؟ بخلاف الرجل الذي عنده 5 سيارات يبيع ويشتري فيها. رجل عنده مثلا بارك الله فيكم 5 أقلام من الأقلام الفاخرة يستعملها ويتزين بها، هل هذه فيها زكاة؟ بخلاف الرجل الذي يبيع ويشتري في هذه الأقلام. فانتبهوا وفرقوا بين المسائل. كلامنا عن المسائل والأموال التي أعدت للقنية الاستعمال الشخصي. مثال آخر، امرأة عندها 20 ثوب من الثياب الطيبة الغالية، هل هذه فيها زكاة؟ تلبسها كلها. بخلاف امرأة أخرى عندها 20 ثوب تبيع وتشتري فيها، هذه مسألة أخرى، هذه عروض التجارة. فالأولى من مسائل القنية، والثانية من مسائل عروض التجارة، فيفرق بين الأمرين. طيب، عندنا فائدة. هذا الحديث ذكر النووي وسيأتي معنا كلامه وابن الملقن أنه أصل في عدم وجوب الزكاة في الأموال المعدة للقنية، أي قاعدة، هذا الحديث قاعدة في هذا الباب. طيب، الممتلكات الخاصة هل فيها زكاة؟ بإجماع أهل العلم لا زكاة فيها، حكى الإجماع الماوردي في الحاوي الكبير والنووي في شرح صحيح مسلم، وأيضا ابن رشد في بداية المجتهد، وابن جزي في القوانين الفقهية. قال الماوردي في الحاوي الكبير: وأما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصدا للنماء فهو كل مال كان معدا للقنية، كالعبد المعد للخدمة، والدابة المعدة للركوب، والثوب المعدة لللبس. فأما ما لا يرصد للنماء ولا هو نام في نفسه فلا زكاة فيه إجماعا، فلا زكاة فيه إجماعا. طيب، فإن قال قائل: الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ذكر شيئين، فكيف عممنا هذا الأمر في جميع هذه المسائل؟ قال الماوردي: فنص عليها تنبيها على ما كان في معنى حكمها. قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال كافة العلماء من السلف إلا أبا حنيفة خالف في مسألة الخيل. قال ابن رشد في بداية المجتهد: اتفقوا على ألا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة. وأيضا ابن جزي لما ذكر العروض المعدة للقنية قال: لا زكاة فيها إجماعا. طيب، مسألة حتى ننظر فهمنا أم لا. رجل عنده 5 ساعات يلبسها، كل ساعة قيمتها 10,000 درهم، هل هذه فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. رجل عنده 5 ساعات كل ساعة قيمتها 10,000 درهم يبيع ويشتري فيها، هذه فيها الزكاة، عروض التجارة. فلذلك لابد أن ينتبه لهذه المسألة. رجل عنده 5 هواتف شخصية يستعملها، يبدل بين الهواتف، لا زكاة فيها. ورجل عنده 5 هواتف كل هاتف قيمته 5,000 درهم ويبيع ويشتري فيها، فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة، فانتبهوا لهذه المسألة. طيب، مسألة: هل في الخيل زكاة؟ رجل عنده خيول، هل يزكيها أم لا؟ وهذا موجود حتى في أيامنا، جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيها، بل حكاه ابن عبد البر في الاستذكار إجماعا، قال: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة، يعني حكاه عن جماهير أهل العلم، إلا أبا حنيفة خالف في هذه المسألة. وجاء بعض تلاميذة أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن فخالف أبا حنيفة وقالوا لا زكاة فيها، فهذا هو الصواب، وحديث الباب نص في المسألة. فإن قال قائل: طيب، أبو حنيفة كيف يقول هذا الكلام؟ جاء في المسألة حديث عند الدارقطني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا، كما يعني ذكر الدارقطني في السنن بعد رواية الحديث عن أحد رواته قال فيه فلان وهو ضعيف جدا. مسألة: هل المال الضمار فيه زكاة؟ ما معنى المال الضمار؟ المال الضمار المال المفقود الذي لا يرجى أن تقبضه، يعني مال أخذه رجل وذهب عنك هذا المال، لو طالبت من اليوم لين بعد 2 سنين ما يرجع لك المال، أو فقد منك هذا المال، أو ضاع هذا المال، هل فيه زكاة أم لا؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، ذكرنا أن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. الآن تأتينا بعض المسائل: ما حكم زكاة المال إذا كنت دائنا أنت المقرض في دين ترجو قبضه واستلامه. يعني رجل أقرض والده 50,000 درهم ويقول لو أطلب من الوالد من والدي اليوم أن يرجع لي المبلغ سيرجع لي المبلغ، لكن يمنعني الحياء من أن أطلب منه هذا المبلغ. مثال آخر، رجل أقرضته زوجته مبلغ 20,000 درهم وتقول لو طلبت منه اليوم أن يرجع لي المبلغ وقادر يستطيع أن يرجع لي، لكن أنا يمنعني الحياء من هذا. وهذا موجود عند عدد من الناس، يعلم بأن المبلغ موجود لكن لا يطالب به، يقول يا فلان أبقي المبلغ عندك. هذا سلمكم الله إذا كان ترجو سداد الدين. قال جمهور أهل العلم هذا المال في حكم المال الموجود، كأنك تملك هذا المال فتؤدي زكاته كل سنة، لأن المال موجود وأنت لم تقبضه متعمدا وهو على مليء باذل، فهذا فيه الزكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم. والدليل جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد عن السائب ابن يزيد أن عثمان رضي الله عنه كان يقول إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. فهذا المال بارك الله فيك فيه الزكاة. جاء أيضا في كتاب الأموال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل دين لك ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. وجاء أيضا عند عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال ليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك، يقترض منهم هذا المبلغ وهو ويتاجر في هذا المبلغ، وهو يؤدي زكاتها من أموالهم، وهو يؤدي زكاتها من أموالهم لأنه يرجو أن يسدد هذا المبلغ. طيب، إن كان هذا الدين على مؤسر لا ترجو أن يسدد لك المبلغ، فهل على هذا الدين زكاة؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه يزكيه لما مضى من السنوات، يقولون كأنه مال موجود عندك إذا قبضته، يعني بعد ما تقبضه تزكيه لطيلة السنوات الماضية. هذا قول جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة. قالوا جاء هذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بارك الله فيكم أثر علي جاء عنه بإسناد صحيح. سئل عن الدين الظنون، الدين الظنون، قال إن كان صادقا فليزكيه لما مضى إذا قبضه، فليزكيه لما مضى إذا قبضه. وذهب المالكية أنه يزكيه لسنة واحدة فقط. ما دليلهم؟ قالوا يعني يزكيه لسنة واحدة إذا استلمه. الآن هو أقرض رجل 50,000 والرجل هذا ما كان عنده أن يسدد له هذا المبلغ لمدة 10 سنوات، بعد 10 سنوات أرجع له 50,000. قالوا يزكيه أول ما يقبضه عن سنة ماضية فقط سنة. ما الدليل؟ قالوا أعطي له المبلغ في الحول، إذن أول ما يستلم المبلغ بما أنه أعطي له في الحول يزكيه لسنة واحدة ماضية فقط. وذهب الحنابلة في رواية، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام تيمية، قالوا إذا قبض المبلغ ينتظر مرور سنة كاملة، إن بقي المبلغ يؤدي زكاته. قالوا لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهنا لم يتملك المبلغ إلا الآن، فإذا تملك ينتظر سنة كاملة ثم بعد ذلك تجب عليه الزكاة. وأما بالنسبة للقول الأول قالوا أثر علي فيه كلام، وجاء أيضا آثار أخرى تخالف هذا الأثر. قالوا يلزم من أثر علي رضي الله عنه وأرضاه أنك تخرج الزكاة أكثر من الدين. يعني رجل أقرض شخص 10,000 درهم، أقرض شخص 20,000 درهم، وما سدد له المبلغ لمدة 30 سنة. على القول الأول قالوا تزكيه لما مضى من السنوات. طيب 30 سنة لو أردنا أن نخرج زكاة هذا المبلغ 20,000 درهم ستكون الزكاة كثيرة جدا وتكون أكثر من مبلغ الزكاة، وهذا دليل على ضعف هذا القول، والله تعالى أعلم. خاصة بارك الله فيكم، لاحظ أثر عثمان الذي ذكرناه، قال إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه. طيب يفهم من هذا الأثر أن الصدقة لا تجب في الدين الذي لا يمكن أن تتقاضاه من صاحبه. طيب هذا الكلام كله عن الدائن المقرض. طيب المدين المقترض هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، رجل عنده مبلغ 100,000 درهم وحال عليها الحول، بعد ما حال عليها الحول بدا له أن يقترض، هذا يجب أن يخرج زكاة المال. وهنا لا تأتي المسألة هل الدين يمنع الزكاة؟ لا، لأن الزكاة وجبت عليك ثم الدين وقع بعد وجوب الزكاة. من صور هذه المسألة، رجل عنده مبلغ 200,000 درهم حال عليها الحول، وطبعا بلغت النصاب قطعا، بعد ما حال عليها الحول قال بعد شهر سأشتري عقار وسأحتاج 200,000 درهم. نقول لابد أن تؤدي زكاة 200,000 درهم لأنها وجبت عليك الزكاة قبل الدين، فهذه مسألة انتبهوا لها. صحيح ما تقع كثيرا لكنها تقع عند بعض الناس، يعني بعض الناس عنده مبلغ 100,000 درهم 200,000 درهم والآن عنده قطعة أرض، ومعلوم بأنه يقول سأبني بعد 6 أشهر، والغالب أن الناس إذا بنوا قد يقترضون، والمبلغ 200,000 درهم حال عليها الحول، فلا بد أن يؤدي الزكاة، وهذا الدين سيقع بعد 6 أشهر، بعد ما في دين سيقع بعد 6 أشهر، فلا بد من إخراج الزكاة. هذه مسألة انتبهوا لها. المسألة الثانية، رجل عنده دين ولكن المبلغ الذي عنده أكثر من الدين، يعني رجل عنده مبلغ 1,000,000 درهم حال عليها الحول وعنده دين يبلغ 50,000 درهم، هذه 1,000,000 فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، لكن يقول أهل العلم يخصم المبلغ الحال، يخصم المبلغ الحال، يعني 1,000,000 يعني عنده وحال عليها الحول، وأيضا هناك دين الآن موجود بارك الله فيكم لابد أن يؤديه إلى صاحبه، كم الدين؟ 50,000، نقول ادفع 50,000 وأدي زكاة الباقي. انتبهوا، رجل عنده 50,000 درهم وعليه دين 50,000 درهم، فجاء أجل الدين مع حلول الحول، فنقول له لا زكاة عليك، ادفع دينك لأن هذا الدين حال وجاء وقته. طيب لو كان طبعا ما الدليل على هذا؟ الدليل جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. إذا عليك دين اقضي دينك وزكي بقية المال إن وجد فائض. طيب مثال آخر وحالة أخرى، إذا كان الدين مؤجلا، بمعنى رجل عنده مبلغ 200,000 درهم وحال عليها الحول، وعلى رأس الحول سيدفع من 200,000 فقط 5,000، والباقي ديون مؤجلة كل شهر 5,000. فماذا تفعل؟ تخرج 5,000 من 200,000 وتؤدي زكاة الباقي، والله تعالى أعلم. طيب، والدليل أثر عثمان قال: فمن كان عليه دين فليقضيه. طيب أنت قضيت 5,000، نقص من 200 والباقي أدي زكاة المال، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره، يعني نوى بها وجه الله فله الأجر، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. الحديث هذا إسناده حسن ومر معنا في المجلس الماضي، وقال الإمام أحمد صالح الإسناد، ولكن تكلم أهل العلم على لفظة فإن آخذوها وشطر ماله، يعني يقولون لولي الأمر بالنسبة لمانع الزكاة أن يأخذ منه الزكاة جبرا ويأخذ نصف ماله تعزيرا تأديبا، وجمهور أهل العلم بل المذاهب الأربعة لا يقولون بهذا. طيب لماذا لا يقولون بهذا؟ قالوا هذا اللفظ وشطر ماله هذا لا يثبت، هذا التوجيه الأول، أو قالوا منسوخ، هذا التوجيه الثاني. قالوا منسوخ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، ما يجوز أن يقع التعزير بالمال. الوجه الثالث قالوا هذا خطأ من بعض الرواة، قالوا صوابه فإنا آخذوها وشطر من ماله. ما معنى اللفظ؟ قالوا أن ماله يقسم قسمين، جاب الزكاة يأخذ المال الأحسن بمقدار الزكاة، يأخذ المال الأحسن بمقدار الزكاة، أما الشيء الذي زيادة على مقدار الزكاة لا يأخذ. وبعضهم قال هذا الحديث للتهديد والوعيد لا مفهوم له، وإنما هو للتهديد والوعيد، والله تعالى أعلم. ولكن هذا الحديث يدل على أن منع الزكاة أمر عظيم وأمر قبيح، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، درهم الفضة، ليس الدراهم الدولة عندنا، لا، درهم الفضة، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، دينار ذهب، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. طيب، حديث علي الصواب أنه موقوف، قالوا لأن أكثر الرواة وأحفظ الرواة رووه عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا على علي، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. بالنسبة لحديث ابن عمر، الترمذي بعد ما روى الحديث رواه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، قال الترمذي عن الرواية المرفوعة قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال، موقفا على ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول الحول عليه عند ربه. قال الترمذي: وهذا أصح، وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ضعيف في الحديث. فإذا حديث ابن عمر الصواب أنه موقوف، يعني حديث علي الصواب أنه من قول علي موقوف على علي وإسناده صحيح، وحديث ابن عمر الصواب أنه موقوف على ابن عمر وإسناده صحيح، والله أعلم. مسألة: هل في الذهب والفضة زكاة؟ نعم، بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع أبو عبيد في الأموال، قال أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة أن الزكاة واجبة عليه كالدراهم، وقال الماوردي في الحاوي الكبير عن زكاة الفضة: أما الإجماع فشائع في خاصة أهل العلم وعامة أهل الملة لا يختلفون فيه كإجماعهم على الصلوات الخمس. وقال عن الزكاة في دنانير الذهب: الإجماع على وجوب زكاة الذهب منعقد. مستند الإجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع الزكاة في الذهب والفضة، وبين أنه بعد هذا العذاب إذا وقع عليه يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا دليل على أن من ترك الزكاة تهاونا فلا يخرج من الملة. طيب مسألة: كم نصاب الذهب؟ كم نصاب الفضة؟ نبدأ بالفضة، يعني لو واحد عنده من الفضة كم تكون الزكاة واجبة عليه؟ بإجماع أهل العلم أن نصاب الفضة 5 أواق، أواق جمع أوقية، والدليل ما جاء في أثر علي في الباب، وأيضا جاء عند أبي سعيد الخدري وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فإذا هذا الدليل، وخمس أواق تقدر ب595 جرام من الفضة، فمن كان عنده هذه الجرامات فمن الفضة فالزكاة واجبة عليه. يا رجل عنده سبيكة فضة وزنها 1000 جرام فيها الزكاة، رجل عنده سبيكة فضة وزنها 50 جرام لا زكاة فيها، وهكذا. نصاب الذهب قال الشافعي: لا أعلم اختلافا في أنه ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغت 20 مثقالا ففيها الزكاة. لاحظوا الشافعي يحكي الإجماع، وكذلك حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وحكاه ابن عبد البر في التمهيد، وذكر في المسألة خلاف، ولكن ذكر أن هذا هو قول عامة أهل العلم، وتقدر يقدر نصاب الذهب 85 جرام من الذهب. رجل عنده سبيكة ذهب احتفظ بها في بنزله وزنها 200 جرام فيها الزكاة، رجل عنده سبيكة ذهب وزنها 10 جرام لا زكاة فيها. مسألة: قلنا نصاب الذهب نصاب الفضة 595 جرام ونصاب الذهب 85 جرام، لو أن رجل عنده 80 جرام من الذهب وعنده 20 جرام من الفضة، هل تضم الفضة مع الذهب فنقول عليه الزكاة؟ ذهب جمهور أهل العلم على الضم، قالوا تضم الفضة للذهب، يعني رجل عنده سبيكة وزنها 200 جرام فضة وعنده سبيكة وزنها 40 جرام ذهب، قالوا نضم هذه إلى هذه فتكون الزكاة واجبة عليه. والصواب القول الآخر وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد أنه لا يضم، لا تضم الفضة إلى الذهب ولا العكس. قال: والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. لو قلنا بالضم سيكون فيما دون 5 أواق صدقة، لأن ضمينا الفضة إلى الذهب والذهب إلى الفضة، وبهذا سنخالف نص الحديث. هذا ما تيسر إراده، وطبعا القول الثاني هو الصواب. هذا ما تيسر إراده، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.